الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زالت القراءة مستمرة في كتاب الطهارة من كتاب العمدة لشيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. كنا أظن بقيت مسألة في الدرس الماضي، أي لعلك تقرأ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد ما ذكر النواقض في الجزئية اللي ختم بها
آخر
الباب
آخر جزء.
نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء المرسلين. قال شيخ الإسلام ابن قدام رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه في باب نواقض الوضوء: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منها.
نعم، يقول: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه إنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث صريح في أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو باق على طهارته، ويقاس عليه من تيقن الحدث وشك في الطهارة فيطرح الشك ويبقى على ما تيقنه، وهذا وهو الحدث فيبقى على اليقين، وهذا عام في موجبات الغسل أو الوضوء. الأصل عدم النقض فيبقى على اليقين وهو أنه متوضي، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو يبقى على ما تيقنه لهذا الحديث. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب الغسل من الجنابة، والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين، والواجب فيها النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق.
المصنف رحمه الله تعالى انتقل إلى باب جديد، وهو باب الغسل من الجنابة. الغسل مصدر غسل، يغسل الشيء غسلا وغسلا، وتمام الغسل هو ما يكون بتعميم البدن. وأما في الشرع فهو أن يعمم البدن باستعمال ماء طهور، أن يعمم بدنه باستعمال ماء طهور على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله عز وجل. هنا يقول: الغسل من الجنابة. الجنابة حدث أكبر سببه الجماع وإنزال المني، وهو حدث كما تعلمون معنوي. هناك فرق بين الحدث المعنوي والحدث الحسي. الحدث المعنوي يقصد به الجنابة وموجبات الغسل، والماء الحسي يقصدون به النجاسة وما في معنى النجاسة. فالمصنف هنا يقول: باب الغسل من الجنابة. طبعا حكم الغسل من الجنابة واجب إذا وجد سببه، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والحديث كما ذكر المصنف جملة منها. لكن هنا يقول جنب، قال: والموجب له، أي الذي يوجب غسل الجنابة، هو خروج المني. يعني إذا خرج المني من ذكر الرجل أو من فرج المرأة باحتلام أو جماع أو باستمناء أو بغيرهما وجب الغسل. قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فالجنب هو الذي خرج منه المني. المصنف قال: وهو الماء الدافق. قال: والمني هو الماء الدافق. دافق يعني الذي يخرج على وجه العجلة، يخرج على وجه العجلة. فلذلك ليكون الماء الخارج موجب للغسل توفرت فيه ثلاثة أمور: إن يكون يعني يخرج دفقا يعني بعجلة، ويعقبه فتور في الجسم بعد خروجه، وتتميز يعني رائحته إن كان يابسا فإن يكون كرائحة البيض, إن كان غير يابس فيكون كرائحة العجين أو رائحة اللقاح. فلذا قال المصنف والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق. فلو خرج بغير هذه الصفة يعني كأن يسيل سيلان لمرض أو غيره فلا يوجب الوضوء, لا يوجب الوضوء إذا خرج ليس على هذا الوجه الذي هو دفق بلذة فإنه لا يوجب الوضوء, إلا إذا كان من شخص نائم, إذا كان من شخص نائم فلا ينظر لهذه الأشياء لأن النائم ما يشعر بذلك. فإذا وجد النائم بللا ووجد ما يدل على المني فإنه يجب عليه أن يغتسل. لكن الإنسان اليقظان إذا خرج منه المني ليس على هذه السبيل, خرج يعني يسيل سيلان, فإنه لا يدخل في المعنى الموجب للغسل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء المقصود به الماء المعهود المعروف الذي يخرج بلذة ويوجب تحلل البدن وفتورة, أما الذي يعني يكون ليس كذلك فإنه لا الذي لا يعقبه تحلل وفتور في البدن فإنه ما يدخل في هذا المعنى. قال والتقاء الختانين, التقاء الختانين, وهذا كناية عن حصول العلاج الموجب للغسل. فهذا الموجب الثاني لغسل الجنابة وهو جماع الرجل للمرأة, فإذا جاء معها والتقى موضع الختان الختان منه بموضع الختان منها فإنه يجب الغسل ولو لم ينزل, ولو لم ينزل, لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل, فقد وجب الغسل. المصنف هنا ذكر شيئين لموجبات الغسل لأنه يعني العنوان جعله في موجبات الغسل الجنابة وليس في موجبات الغسل عموما, وإلا موجبات الغسل عموما يعني يدخل فيها غير هذين الشيئين اللذين ذكرهما المصنف, يدخل في ذلك إسلام الكافر أنه يوجب أن يغتسل, وكذلك موت المسلم يوجب على المسلمين أن يغسلوه, وكذلك الحائض إذا طهرت من حيضها والنفساء فإنه يجب عليهم الاغتسال. هذه الأغسال الواجبة يعني موجب غسل الجنابة خروج المني والتقاء الختانين, وهناك أغسال أخرى تجب لموجباتها ومنها إسلام الكافر وكذلك موت المسلم وطهارة المرأة من الحيض والنفاس, وهناك أغسال مستحبة مثل الغسل ممن غسل الميت واستحباب الغسل من الجنون والبرص ونحوها, وكذلك الاغتسال للعيدين والاغتسال لصلاة الجمعة وغير ذلك من الأغسال المستحبة, وفي بعضها خلاف بين أهل العلم في وجوبها. نعم.
قال المؤلف رحمه الله
والواجب فيه
النية وتعميم بدنه بالغسل.
نعم, بدأ يذكر الواجبات الواجبة في الاغتسال فقال والواجب فيه أي الذي يجب في غسل الجنابة النية, لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
وتعميم بدنه بالغسل,
وتعميم بدنه بالغسل. الغسل له صفتان, صفة إجزاء وهي ما اشتمل على الواجب فقط, وصفة كمال وهي ما اشتمل على الواجب وعلى المستحب وعلى المستحب. فصفة الإجزاء هي التي ذكرها هنا, قال تعميم بدنه بالغسل, يعني إذا سمى وعمم بدنه بالغسل تعميما كاملا فإنه يدخل في الصفة المجزية مع المضمضة والاستنشاق عند من يوجب المضمضة والاستنشاق، وعندما لا يوجب المضمضة والاستنشاق فيرى أن تعميم البدن كله بالماء يكفي ويجزي حتى لو لم يتمضمض ولو لم يستنشق، لحديث أم سلمة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفضين عليك الماء فتطهرين، ثم تفضين عليك الماء فتطهرين. فدل هذا الحديث على أن تعميم البدن كله بالماء يحصل به القدر المجزي، يحصل به القدر المجزي. نعم.
مع المضمضة والاستنشاق،
ويقول مع المضمضة والاستنشاق، لأن المصنف يرى أن المضمضة والاستنشاق تجب كما تجب في الوضوء تجب كذلك في الاغتسال، يعني مع تعميم البدن بالغسل أيضا يتمضمض ويستنشق، ولأن الله أمر بقوله تعالى كنتم جنبا فاتطهروا بتطهير جميع البدن، قالوا ويدخل في جميع البدن كل ما يمكن إيصال الماء إليه سوى ما فيه حرج ومشقة، فيكون ما في داخل الفم والأنف داخل في هذا العموم، داخل في هذا العموم. ومن لم يرى الوجوب عن المضمضة والاستنشاق فاكتفى بحديث أم سلمة أو ظاهر حديث سلمة، قالوا فهو ظاهر في وصريح في إجزاء التعميم على ظاهر الجسد، على ظاهر الجسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفضين عليك الماء فتطهرين، فتطهرين. فليس فيه ذكر للاستنشاق وليس فيه ذكر للمضمضة، فيكون القدر المجزي هو هذا، هو التعميم بهذا الماء حتى لو لم يحصل مضمضة ولا استنشاق. ومن رأى أن الفم داخل في عموم البدن والأنف منه فيكون أن التعميم المجزي يقتضي أيضا المضمضة والاستنشاق. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وتسن التسمية ويدلك بدنه بيده ويفعل كما
نعم هذا من المسنونات. قال وتسن يعني لهذا الغسل من الجنابة التسمية عند البدء كما هو التسمية في كل أمر من الأمور، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله عز وجل فهو أبتر، فتكون التسمية مستحبة. وكذلك قال يدلك بدنه بيديه، والدلك يعني من المستحبات وليس من الواجبات، هو أكثر تنظيفا للجسم، لكن يدل على عدم وجوبه الحديث المتقدم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويفعل كما روت ميمونة، ميمونة رضي الله عنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه.
هذا هو الغسل الكامل، هذا هو الغسل الكامل المستحب الذي أجمع عليه أهل العلم، يعني أن يفعل يقول كما روت ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه، هذا أولا، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، يعني ما يكون في مكان للأذى وما يستقدر منه. قال فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، وهذا زيادة في النقاء وزيادة في يعني أن لا يكون بقي شيء مما يمكن أن يتلوث به. قال ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه، يعني غسل رجليه في مكان غير المكان الذي غسل فيه بقية بدنه، وهذا يحمله أهل العلم على ما إذا كان المكان الذي يغتسل فيه كان يكون فيه طين أو وحل أو نحو ذلك، فيحصل تلوث بالطين فيتنحى إلى مكان آخر. أما إذا كان المكان لا يحتاج إلى ذلك فما يحتاج إلى أن يتنحى. فإذا كان هناك حاجة للتنحي تنحى، وإذا لم تكن ثمة حاجة فيغتسل في مكانه الذي ابتدأ فيه ويكمل الغسل. وهذا هو الغسل الكامل، لأنه أتى بالواجب وأتى بالمستحب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله.
نعم، يقول لا يجب نقض الشعر بالنسبة للمرأة في غسل الجنابة إذا روى أصوله، أصول الشعر يعني منابت الشعر. الواجب في هذا الغسل هو غسل أصول الشعر التي منابت في الجسد، الواجب هو غسل الشعر والبشرة التي تحته. لكن إذا كان الشعر قد جعل ضفائر مشدودة لا يدخل الماء وسطها فإنه يجزي غسل ظاهرها إذا وصل الماء إلى أصول الشعر. يعني ولذلك المصنف لا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله، يعني إذا أدخل الماء إلى داخل أصول الشعر اللي هي منابت الشعر، لحديث أم سلمة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول إني امرأة شد ظفر راسي أفأنقضه للجنابة؟ قال لا. أفأنقضه للجنابة؟ قال لا. ففرقوا بين غسل الجنابة وغسل الحيض، فقالوا في غسل الحيض تنقضه المرأة، لأن غسل الحيض يكون بعد يعني مكث فترة يعني طويلة كسبع أيام ونحو ذلك، بينما الجنابة قد تتكرر في اليوم أو في أكثر من وقت، ليست كالحيض، فليس يعني ففيه مشقة إذا كانت قد ضفرت شعرها أن تنقضه كل مرة. أي نعم. فهنا قال لا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله وبلل الأصول بالماء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما.
نعم، إذا نوى بغسله الطهارتين الصغرى والكبرى أجزأ عنهما. إذا نوى بغسل الجنابة رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر معا ارتفعا جميعا. للآية: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. قالوا: والتطهر هنا المراد به غسل الجنابة، فأمر الله تعالى من أراد الصلاة وكان جنبا أن يغتسل. قالوا: فإذا اغتسل الجنب بنية التطهر للصلاة ارتفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر بشرط وجود النية، بشرط وجود النية. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها، وإذا نوى بعضها فليس له إلا ما نوى.
يقول المصنف رحمه تعالى: وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها، يعني عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر ممكن، لأن يقال تتداخل الطهارتان أو تدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى. لكن النجاسة هل مما يتيمم له؟ النجاسة ليست مما يتيمم له. والمصنف هنا يقول: وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها، يعني يفهم من كلامه أنه إذا عدم الماء وكان عليه حدث أكبر وكان على بدنه نجاسة كبول وكان عادما للماء ونوى بغسل طهارة الحدثين الأصغر والأكبر طهارة النجاسة التي على بدنه طهارة جميعها. ويستدلون لذلك بحديث عمر رضي الله عنه: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو قد نوى هذه جميعها فترتفع. لكن يعني هذا يعني غير مسلم بالنسبة لإزالة النجاسة من البدن، لأنها ما تزال بالتيمم، لكن الحدث لأنه أمر معنوي ويرتفع بالبدل عن الماء الذي هو التيمم عند فقد الماء. لكن النجاسة يعني لا يتيمم لإزالة النجاسة، لأن الذي ورد النص الذي يتيمم عنه هو في الطهارة، فلم تجدوا ماء فتيمموا بالنسبة للذي عليه الحدث الأصغر أو الذي عليه الحدث الأكبر، لأن طهارة الحدث عبادة. فإذا تعذر الماء تعبد بالبدل الذي هو إيش؟ الذي هو التيمم. أما النجاسة يعني النجاسة الشيء يطلب تخلية الجسم منه، التخلي منه لا إيجاده، فمتى خلى يعني الجسم من النجاسة ولو بلا نية فإنه طهر الجسم منه، وإلا صلى على حسب حاله، صلى على حسب حاله، لأن المطلوب من النجاسة هو تخلية النجاسة وإزالة النجاسة. وأما التيمم لا دخل له في ما يتعلق بالنجاسة، ولذا لا يؤثر في إزالة النجاسة عن البدن، وإنما يصلي على حسب الحال التي عليها، لأن هذا الذي يستطيع. لكن أن يكون التيمم يعني كما يرفع الحدث يرفع النجاسة الموجودة، هذا غريب يعني. حتى ولو استدل بعموم وإنما لكل امرئ ما نوى، لهذا الشيء الذي يعني يدخل في هذا المعنى كالحدث وغيره من الأمور التي فيها التعبد، لكن التي يراد منها إزالة النجاسة إما يجد المزيل المعتبر شرعا يعني يستخدمه، وإلا يكون معذورا ويصلي على حسب الحال التي هو عليها وعلى حسب المكان الذي هو فيه. نعم. يقول وإن نوى بعضها، أي نوى رفع أحد الحدثين وحده أو نوى طهارة النجاسة وحدها، النجاسة تقدم الكلام عليها أن ما ينفع فيها. فالمصنف يقول إن نوى بعضها يعني على حدث أصغر وحدث أكبر، ونوى أحد الحدثين وحده، يقول فليس له إلا ما نوى، ليس له إلا ما نوى، أي لا يطهر شيء من هذه إلا ما نوى، لعموم حديث عمر رضي الله عنه إنما لكل امرئ ما نوى. وظاهر كلام المصنف أنه حتى لو يعني تطهر بالغسل من الجنابة هو عليه حدث أصغر وحدث أكبر، لكن نوى بالغسل الحدث الأكبر وما نوى الحدث رفع الحدث الأصغر، ظاهر كلام المصنف أنه ما يجزي هنا، أنه ما يجزي، يرتفع أحدهما دون الآخر. فإذا نوى يعني الغسل من الجنابة ترتفع الجنابة لكن تبقى الصلاة، لابد أن يتوضأ لها إذا لم ينوي رفع الحدثين الأصغر والأكبر. ولذا قال وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، فليس له إلا ما نوى. ولكن بعض العلماء يرى أنه متى ما كان الغسل فإنه يدخل فيه ما كان حدثا أصغر، يقول إذا نوى الطهارة الكبرى يغني ذلك عن الطهارة الصغرى لأنها داخلة فيها، لأنها داخلة فيها. ولعل هذا يمكن يستدل له بحديث أم سلمة السابق لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تحذي على راسك 3 حثيات ثم تفضين عليك الماء فتطهرين، يعني ما ذكر الوضوء، ما ذكر الوضوء عليها وهي عليها يعني ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل. فلما لم يذكر لها الوضوء دل على أن يعني الغسل يكفي عما دونه. نعم نعم.
باب التيمم.
باب التيمم. نعم.
وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إنما يكفيك هكذا، فضرب بيديه الأرض.
نعم.
فمسح بهما وجهه وكفيه.
التيمم لغة القصد، يمم كذا يعني قصد كذا، تيمم كذا يعني قصد إلى كذا. وفي الشرع هو التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب، بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين، لمسح الوجه واليدين، وهو من خصائص هذه الأمة، يعني هذا مما اختصت به هذه الأمة دون سائر الأمم، أنه عند فقد الماء يكون التراب على الوجه المخصوص بالشرعي ينوب مناب الماء، وسببه سبب نزول آية التيمم هو ضياء عقد عائشة رضي الله عنها لما كانوا في سفر، وضاع عقد عائشة وبقي الناس يطلبونه فأصبحوا ولا ماء معهم، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، أنزل الله عليهم آية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلذلك قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فيعني أن هذا ببركة آل أبي بكر أن جاء هذا الذي فيه رفع حرج عن المسلمين ومشقة ورخصة لهم أنهم إذا عدموا الماء فإنهم ينتقلون إلى البدل الذي هو التيمم، فالتيمم رخصة وبدل عن الماء عند فقده، فهو يعني رخصة وطهارة يترخص بها عند فقد الماء. وصفته كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال: وهو أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب. الصعيد هذا أهل اللغة يختلفون فيه، منهم من يرى أن وجه الأرض وما تصاعد عليها من تراب ورمل وحجر وكل شيء يكون على وجه الأرض مما هو من جنس الأرض أنه يكون من الصعيد الطيب، ومنهم من يطلقه على التراب وحده دون بقية ما على ظاهر الأرض، ومنهم من يطلقه حتى على الطريق وغير ذلك عند أهل اللغة. هنا يقول: صفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة، ضربة واحدة، فيمسح بهما يعني بكفيه وجهه، يمسح بيديه وجهه وكفيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك هكذا. وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. فصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم ينفخهما كما جاء في بعض الروايات، أو ينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين، إلى الرسغين لحديث عمار هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز.
جاز يعني لو فعل أكثر من مرة جاز، لأنه روي عن بعض الصحابة من يضرب ضربتين، ضربة يمسح بها وجهه وضربة يمسح بها يديه، بل إن بعضهم كان يمسح إلى المرفق، وفي بعضهم إنه كان يمسح إلى الإبط، فهناك من توسع في هذا الأمر فقال يجوز العمل بهذا، لأن من عمل بها يكون قد أتى بالفرض وزيادة، بالفرض وزيادة، لكن الذي على أكثر أهل العلم أن المشروع ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه، لحديث عمار، ويكتفى به ذلك، لأن هذا هو الأصل المتعبد به. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وله شروط أربعة.
نعم، وله شروط أربعة، وتعرفون الشرط واصطلاح أهل العلم في الشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فالمشروط تتوقف صحته على وجود الشرط، فإن عدم الشرط عدم المشروط، لكن لا يلزم من وجود الشرط أن يوجد المشروط، فقد يتيمم ولا يصلي، وقد يتوضى ولا يصلي، وقد يتوضى ويؤخر الصلاة، فالشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا من عدمه، ويلزم من عدمه العدم، لكن إذا فقد المشروط. قال: وله شروط أربعة، أحدها إيش؟
أحدها العجز عن استعمال الماء.
العجز عن استعمال الماء، العجز عن استعمال الماء. ثم المصنف رحمه الله تعالى ذكر أنواعا مما يدخل في هذا العجز، العجز عن استعمال الماء، وذكر المصنف هذه الأحوال الخمسة أو الستة التي ذكرها، إما لعدمه، هذا الأول لعدم وجود الماء، أنه فقد الماء لم يجد ماء يتيمم يجد ماء يتطهر به فيدخل في عموم الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا عجز لأنه عدم الماء. باء أو
إما لعدمه أو لخوف الضرر من استعماله لمرض،
أو خوف الضرر باستعماله لمرض، أي كان مريضا وخشي أن توضأ أو اغتسل أن يزيد مرضه أو أن يهلك، حينئذ يشرع له التيمم، لأن في أول آية وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالخوف من أن يزيد مرضه إن كان مريضا أو أن يمرض باستعمال الماء فإن هذا مجوز له لاستعمال البدل الذي هو التراب في التيمم. نعم.
أو برد شديد،
أو برد شديد، يعني إذا كان هناك برد شديد وغلب على ظنه أنه إن اغتسل أو توضأ أن يمرض أو يموت يشرع له حينئذ أن يتيمم، لكن إذا كان يستطيع أن يسخن الماء أو يدفئ الماء فإنه يجب عليه أن يفعل، لكن هذا المقصود به في الحالة التي لا يجد السبيل فيها التي يخفف من برودة الماء، هذه البرودة الشديدة التي يخشى عليها. فإذا كان بهذه الحال التي لا يجد ما يسخن به الماء فإنه يكون معذورا، لحديث عمرو بن العاص لما كان في غزوة ذات السلاسل واحتلم كان في برد شديد وتيمم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى بأصحابه وهو متيمم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهذا دليل على أن من كان هذه صفته أو هذه حاله أنه يكون معذورا. نعم.
أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته.
نعم، إذا كان يخاف العطش على نفسه يعني أنه لو استخدم الماء الموجود للطهارة لعطش أو عطش أحد من رفقته أو لحق الضرر، يعني رقيقه إن كان معه رقيق أو غنمه أو دوابه التي تحتاج إلى الماء، فإن في هذه الحالة يكون معذورا فيتيمم ويبقي الماء الذي معه للشرب له أو لمن يحتاج إليه. نعم.
أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه.
أي نعم، يخاف على نفسه أو ماله لو, لو, لو طلب الماء، قيل له الماء في المكان الفلاني، فإذا أراد أن يذهب ليحضر الماء أو ليتوضأ أو ليتطهر من مكان الذي ما خشي على نفسه من عدو أو من سبع أو نحو ذلك، أو خشي على ضياع ماله أن يترك المال في المكان الذي ليس الماء عنده، فإنه في هذه الحال يكون معذورا عن البحث عن الماء ويتيمم، اللي هذا يدخل في ما جاء في الشريعة من رفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار. نعم.
أو تعذر إلا بثمن كثير،
أو تعذر أو أعوزه كما قال المصنف إلا بثمن كثير، أي إذا قل الماء وارتفع ثمنه ارتفاعا كبيرا بحيث يضر الإنسان شراؤه شرع له حينئذ يتيمم، لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان يباع بسعر المثل أو بأكثر من سعر المثل لكنه يستطيع ذلك ولا يضره هذا الشراء فإنه يجب عليه أن يشتريه حتى ولو غلى ثمنه طالما أن ذلك لا يضر به، قياسا على الهدي والكفارات فإنها تلزم حتى مع غلو ثمنها وسعرها إذا كان يستطيع ذلك، إذا كان يستطيع ذلك ولا يجحف بماله أو يلحق به الضرر. نعم.
قال المصنف رحمه الله فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي.
نعم، إذا أمكنه استعمال الماء، يعني الماء لا يكفي للوضوء أو لا يكفي للغسل من الجنابة، فقال فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، يعني ولم يستطع استعماله في بقية بدنه في الغسل، أو يمكن استعماله في بعض أعضاء الوضوء لمرض أو برد أو برد شديد ونحو ذلك، أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته بأن كان الماء قليل لا يكفيه للغسل كامل أو لا يكفيه للوضوء كاملا، فإنه كما قال المصنف استعمله وتيمم للباقي، يعني يستعمل الماء للأعضاء التي يمكن استعمال الماء فيها وما بقي وقصر عنه الماء فإنه يتيمم عن ذلك، وأخذ من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والثاني دخول الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها.
أي نعم، يقول لا دخول الوقت، دخول الوقت يشترط في التيمم دخول الوقت. قال فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها، في وقت النهي عنها. لماذا اشتراط دخول الوقت؟ هذا على اعتبار ايش؟ يعني يرجع الى مسألة، هل التيمم رافع للحدث او مبيح؟ هل هو رافع او مبيح؟ كلام المصنف يدل على ان ايش؟ يراه مبيحا وليس رافعا للحدث. قال فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا يتيمم لنافلة في وقت النهي، لأنه ليس وقت لفعل النافلة اللي يتيمم لها. فيكون هنا اعتبر أن التيمم مبيح وليس برافع للحدث، وإذا كان مبيح فإنه لابد فيه من دخول الوقت، لأنه لو تيمم قبل أن يدخل الوقت ثم مضى وقت وهو ما صلى فدخل الوقت، إذن طهارته في غير وقتها، في غير وقتها، فلا بد أن يتيمم عند دخول الوقت. المصنف هناك من يستدل له ب فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا أن آية التيمم عند القيام للصلاة هي مسبوقة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني أن التيمم عند القيام للصلاة، ومقتضاه يعني لا يتيمم قبل الوقت الذي يصح فيه أداء الصلاة وهو دخول الوقت، وهو دخول الوقت، فيكون التيمم مبيح للصلاة فقط، فلا يصح أن يصلي بها بهذا التيمم سوى ما تيمم من أجله. لكن هذا منتقض بالوضوء المذكور في أول إيش؟ في أول الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب إذا توضأ قبل أن يقوم للصلاة، بل لو توضأ قبل دخول الوقت وبقي على طهارته، هل يلزمه أن يتوضأ إذا دخل الوقت؟ ما يلزم، ما يلزم، لأنه ليس من شرط الطهارة دخول الوقت، الطهارة الأصلية ليس من شرطها إيش؟ دخول الوقت، طالما أنه طاهر فيصلي الصلوات التي يحتاج فيها إلى الطهارة بنفس الطهارة الموجودة. فهذا الأصل الذي يستدل أو يستدل به للمصنف يعني منتقض بالوضوء المذكور في أول الآية. صح الآية قالت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، طيب لكن إذا قام للصلاة على طهارة تلزمه طهارة مرة أخرى؟ ما تلزمه. والماء رافع للحدث بالإجماع، الماء رافع للحدث مع أن الله أمر به هنا عند القيام بالصلاة. طيب والبدل؟ الأصل في القاعدة إيش؟ البدل يأخذ حكم المبدل منه، والمبدل منه هنا اللي هو إيش؟ الماء، والماء رافع للحدث. طيب والبدل ما يكون كذلك؟ فلذلك يعني هناك من أهل العلم من يرى أن التيمم رافع، ها؟ رافع للحدث وليس مبيحا، ويستدل بالعمومات التي فيها رفع الحرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قالوا والطهور ما يتطهر به، وهنا التيمم يتطهر به لأنه بدل عن الماء عند فقده أو العجز عن استعماله، وهنا قد فقده أو عجز عن استعماله. فإذا قلنا بأنه رافع للحدث ما يحتاج نشترط دخول الوقت، ولا يحتاج يعني أن يتوضأ لكل صلاة، أو إذا توضأ إذا تيمم للفريضة أن يتيمم للنافلة، بل لو تيمم لنافلة فله أن يستبيح كل ما يحتاج إلى طهارة. القول بأنه إيش رافع، لكن القول بأنه مبيح يعني لابد من دخول الوقت، ولابد من تخصيص كل صلاة بتيمم خاص بها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا.
نعم، الثالث النية، هذه شرط في العبادات كلها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا. هذا على الأصل المتقدم، إن إيش اعتبر إيش المصنف؟
إنها مبيح.
اعتبر مبيح، فإذا تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا. نعم.
وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: والرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار.
نعم، هذا على اعتبار إيش؟ أن الصعيد هو التراب الذي له غبار. إذا اعتبرنا أن الصعيد المقصود به التراب ذا الغبار، فإنه يشترط أن يتيمم بتراب طاهر له غبار، يعني إذا ضربه يعني خرج منه الغبار أو رؤية الغبار أو علق الغبار بيديه. وعلى اعتبار أن الصعيد كل ما على وجه الأرض مما هو من جنسها، فيدخل الرملة ويدخل الحجر ونحو ذلك، فلا يشترط أن يكون ما يتيمم به فيه غبار. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويبطل التيمم ويبطل التيمم ما يبطل.
نعم، المصنف يعني في الشروط التي ذكرها، يعني ما ذكر الإسلام والعقل والتمييز. بالنسبة للإسلام والعقل قد يقال هذا شرط في العبادات كلها، ما يحتاج أنه إيش يذكره، لأنه ذكره في أول ما تكلم على الطهارة. لكن التمييز يعني كان الأولى أن يذكره، لأن غير المميز كيف يوجد النية، كيف يوجد النية التي يتيمم بها من أجل أن يصلي. فهو ذكر ما ذكر الإسلام، ولا ذكر العقل، ولا ذكر التمييز. نعم.
ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج.
نعم، الأشياء التي تبطل التيمم، قال يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، يعني الحدث الأصغر والحدث الأكبر. إذا تيمم ثم وجد منه حدث أصغر أو حدث أكبر فإن تيممه يبطل، لأنه يبطل بما يبطل به طهارة الماء. نعم.
وخروج الوقت
على اعتبار إيش؟ اعتبار أنه مبيح، أما على اعتبار أنه رافع ما يشترط هذا، ما يعتبر هذا مبطل. نعم.
والقدرة على استعماله
كذلك. القدرة على استعماله، يعني القدرة على استعماله تبطله، إذا كان الماء يستطيع أن يستعمله ولم يفعل فإنه لا يصح منه التيمم. يعني إنسان مثلا مريض وبرئ يجب عليه أن يستعمل الماء، أو وجد الماء وهو يقدر على تدفئته، متيسر أن تدفئة الماء ولم يفعل، فإنه يعني يبطل تيممه ولا يصح له التيمم الحالة هذه. قال المصنف: وإن كان في الصلاة ولو شرع في الصلاة بتيمم ثم رأى الماء وهو يستطيع أن يستعمله فيلزمه قطع الصلاة وتصبح طهارته باطلة قياسا على القدرة على استعمال الماء قبل الصلاة، قياسا على إيش؟ على القدرة على استعمال الماء قبل الصلاة، فإنه لأنه إلى ما أكمل الصلاة، يعني الصلاة باقي فيها أركان وباقي فيها شروط وباقي بها أفعال واجبات، فيستطيع يفعلها بالطهارة التي هي الأصلية، لكن الصلاة ما تتبعض، فهنا يجب عليه أن يقطع الصلاة وأن يتوضأ ويأتي بالصلاة تامة، قياسا على ما إذا قدر على استعمال الماء قبل الصلاة، وكذلك قيسونا على المعتدة، المعتدة التي تعتد بالأشهر، إذا حاضت فإنها تنتقل عدتها إلى الحيض حتى لو لم يبقي من زمن ذلك إلا يسير، أمضت شهرين بقي لها يسير ثم حاضت وكانت ممن يعتد بالأشهر، فإنها تنتقل إيش؟ إلى الاعتداد بالحيض، إن هذا هو الأصل، فكذلك هنا الأصل هو الماء، وأيضا أمكنه استعماله وهو ما زال في الوقت وما زال في الصلاة لم تتم، فإنه يعني يقطع الصلاة أو أن الصلاة تبطل لوجود يعني الطهارة الموجبة أن ينتقل من التيمم إلى الوضوء بالماء أو الاغتسال بالماء. طيب نكتفي بهذا القدر يعني في درس اليوم، نكتفي بهذا، كان في سؤال في درس اليوم. نعم
تفضل.
ولو استعمله ما في بأس، لأن زيادة في التطهر خصوصا إن احتاج إليه، فما في بأس، الحمد لله ما في بأس. واحدة ضربة واحدة، هو لا شك أنه إذا ضرب بيديه على ما في غبار هذا بالإجماع أنه مجزي تيممه، وما ليس كذلك يبقى على الخلاف، والخروج من الخلاف هذا مطلب شرعي خصوصا فيما يتعلق بالعبادات التي الأصل أنها مبنية على الاحتياط. فإذا وجد صعيدا ذا غبار فليستعمله، ما وجد أو عجز أو ما وجد المكان الذي هو فيه لا يوجد فيه مثل هذا، هنا نقول أنه معذور وأنه يدخل في هذا المعنى الذي يبيح له استعمال ما صعد على الأرض ولو لم يكن ذا غبار. إذا هو أمكانه البحث ولا يشق عليه يفعل، إذا كان خصوصا إذا كان قريب منه يفعل. نعم. إيش الجسم، جسم الإنسان وحتى الثوب، يعني ولا البقعة التي يصلى عليها ولا الثوب الذي يصلى به ولا البدن ليس مما جاء فيه أنها يتيمم لها، يعني النجاسة تزال، التيمم إنما يكون في الطهارة المعنوية ويكون بدل عن الماء الذي يجب استعماله ليرتفع الحدث، لكن النجاسة ما ترتفع إلا بإزالتها، ولا يشترط لإزالتها النية، إنما النية قد يترتب عليها أنه يؤجر، لكن أن النجاسة زالت لو زالت بنفسها، لو مر الماء أو المطر فأزال النجاسة من البقعة الموجودة ما يقال للإنسان أن لابد أن تزيل، فلذلك يعني يعبرون في أن يقال زالت النجاسة أفضل من أن يعبر أزيلت النجاسة، لأن الإزالة تحتاج أن يتدخل الإنسان ليزيلها، لكن إذا زالت قد تتحول بسبب الشمس أو بالمطر أو الريح وتزول يكفي، لكن ما شرع التيمم في إزالة النجاسة، تيمم شرع في الصلاة من أجل الصلاة من أجل فقد الماء للطهارة المعنوية، لكن حسية ما شرع فيه، يعني إذا تيمم زالت النجاسة هي شيء حسي أمام الإنسان يراها فلا دخل فيها، يعني كلام المصنف غريب، لكن لعل المصنف مقصوده أنك إذا تيممت تصلي حتى مع وجود النجاسة، هذا التيمم يوبح لك الصلاة، ينوب عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر. قد يقول شخص طيب النجاسة موجودة على البدن وما عندي ما أزيلها، أصلي ولا ما أصلي؟ أنا قلت صلي لأنك تيممت من أجل الصلاة فأنت تصلي، لكن لا يشترط في الصلاة في هذه الحالة زوال النجاسة إذا لم يمكن الإنسان إزالتها، يعني لا تزول إلا بماء والماء غير موجود ولا يمكن أن يزيلها. فأنا قلت تتيمم من أجل الصلاة ما هو من أجل إزالة النجاسة، أما النجاسة باقية حتى تزال. نعم. لا لا ما يرد هذا، لأنك هنا الأصل وجد وكلامهم عند فقد الأصل. الآن في هذه المسألة أنت في الصلاة والماء أمامك أو عندك أو علمت به، فهنا ينتهي وقت استعمال البدل لأن الأصل المبدل منه وجد الأصل فخلاص. لكن على الحالة الأولى هل هو رافع أو مبيح، يعني في الحالة الذي لم يوجد الأصل فأنا استصحب إيش؟ أنا استصحب الأمر الذي جعلني أصلي بهذا التيمم وأعتبره طهارة، فأستصحبه وأستمر عليه حتى يوجد الأصل الذي جوز لي الشارع أن انتقل عنه إلى البدل. فلا يرد على هذا الذي وجد الماء، وجد الماء خلاص عنده الأصل، عنده الأصل. يرد في متى؟ لو قلت إنه فرغ من الصلاة وما زال في الوقت فوجد الماء، قد يقول أن القائل بأن التيمم مبيح يقول هو ما زال في الوقت والصلاة وقتها موجود والماء موجود، إذن يجب عليه أن يتوضأ ويصلي. لكن الذي يرى رفع أنه رافع يقول لا، أدى الصلاة بالتيمم وهو رافع للحدث فلا أحتاج الآن إلى أن أتوضأ. لكن الذي هو في الصلاة ما زال ما يرد عليه الإرادة الذي أوردته، والله أعلم. نعم. طيب نكتفي بهذا وإلى درس الغد إن شاء الله.